بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
أحمد الله عز وجل في بداية مدارسة هذا الكتاب أصول التفسير لشيخنا العلامة الفذ المفسر المحدث الفقيه اللغوي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. إن هذا العالم من نوادر هذا العصر علما وعملا، منهجا واستقامة، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. فنحن في هذا المعهد الصرح العلمي اخترنا أن يكون من مفرداته في التفسير وفي أصوله كتاب الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى أصول في التفسير. وقبل الشروع في قراءة هذا الكتاب مع التعليق عليه والشرح، أحببت أن أقدم ببعض المقدمات التي تكون بإذن الله تعالى مفتاحا ومدخلا لدراسة هذا الكتاب. فأولا، شيء من التعريف بالإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وثانيا المبادئ العشرة لهذا العلم، وثالثا المؤلفات في هذا العلم أي ذكر بعضها، ورابعا الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير، وخامسا شيء من المميزات لهذا الكتاب، وسادسا بعض الملاحظات على هذا الكتاب. فأما التعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هو معروف ومشهور وعلم من أعلام هذا العصر، وسارت بل وطارت بمؤلفاته في أغلب بقاع الأرض وبدروسه وصوتياته رحمه الله تعالى. كنيته أبو عبد الله، واسمه محمد ابن صالح ابن محمد التميمي، محمد ابن صالح ابن محمد ابن عثيمين التميمي. ولد رحمه الله تعالى في 27 من رمضان عام 47,300,000 من الهجرة النبوية. تلقى العلم عن علماء كثر، منهم ومن أشهرهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب التفسير المشهور والمؤلفات الكثيرة النافعة بإذن الله تعالى، ومنهم أيضا من شيوخه الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جميعا، وله غيرهما من المشايخ، وله مؤلفات عديدة مفيدة نافعة، من أبرزها القول المفيد على كتاب التوحيد وشرح العقيدة الواسطية والشرح الممتع على زاد المستقنع ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين وغيرها من المؤلفات في الفقه وفي الحديث وفي التفسير بل وفي اللغة وفي البلاغة رحمه الله تعالى. وقد تولى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إمامة الجامع الكبير بعنيزة، وتولى أيضا التدريس في مكتبة عنيزة والوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي. فتولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة بعد وفاة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ثم انتقل من التدريس في المعهد العلمي إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، بالإضافة إلى عضويته في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، كما ذكر ذلك في ترجمته. وتوفي رحمه الله تعالى في شهر شوال عام 21 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية، فيكون عمره تقريبا ما يقارب 75 سنة. نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين مع النبيين والصديقين، فقد كان رحمه الله تعالى إماما في هذا العصر في علم العقيدة، كان مبرزا وله كتب وردود وشروح مثل القواعد المثلى في أسماء الحسنى والصفات العلى، ومثل شرح كتاب التوحيد كتاب العقيدة وردود على المخالفين للعقيدة، وكان صاحب منهج سلفي، حتى كان الشيخ ربيع لما رد على بعض المخالفين قيل له هل تبدعهم؟ قال أنا بينت أخطاءهم، وانظروا إلى ما يقول الشيخ ابن باز وابن عثيمين في هؤلاء، فأرجع الحكم على المخالفين بعد بيان حالهم إلى هؤلاء العلماء. وهكذا أهل العلم يسند بعضهم إلى بعض في مثل هذه الأمور ونحوها. والشاهد من هذا أن الشيخ ربيع لم يحكم بنفسه وأحال على الشيخ العثيمين، مما يدل على مكانة وفضل وعلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكتبه وأشرطته أي عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مليئة بالتأصيلات السلفية والقواعد المنهجية الذي يدركها كل سلف وكل من شم رائحة السلفية. وشيء قلته وأقوله وأكرره بين الإخوة عن نفسي، كنت أقول ما كنا نعرف السلفية إلا في الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، قبل أن نعرف المشايخ الآخرين حفظهم الله تعالى ورحم الله من مات منهم. فالسلفية عرفناها من هؤلاء المشايخ، فكان هؤلاء المشايخ لهم قدرهم ومكانتهم ووزنهم، ولا زالت عند الناس بفضل الله تعالى، وقد جالست الشيخ وحضرت بعض دروسه في المسجد الحرام خاصة في العشر الأواخر من رمضان، والتقيت به في مجالس وسألته بعض الأسئلة، ومرة أخذني أخي الشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله تعالى، قال تعال معي. قلت له إلى أين؟ قال الشيخ العثيمين مدعو على عشاء الليلة. وكأني أذكر أن صاحب دعوة العشاء الأخ الشيخ الفاضل نواف الشريف الغالب، أو أن أسرة الغالب دعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ نواف هو الذي تولى الأمر، ونحن على العشاء نتعشى. وكنت مما من الله عز وجل علي قريبا من الشيخ، فكان الشيخ رحمه الله تعالى ونحن نتعشى يلتفت إلى الخلف لاويا ظهره آخذا قطعة من اللحم يرميها إلى القطط إلى الهرة، وهو يتبسم ويقول وفي كل ذات كبد رطبة صدقة. فكان يطبق عمليا السنة النبوية رحمه الله تعالى، وله أشياء كثيرة معروفة لا أستطيع في هذه العجالة أن آتي عليها جميعا، ولكن لعلي أذكر أن هناك بعض الدراسات في الماجستير أو الدكتوراه لا يحضرني في أيهما، عن يعني دعوة الإمام ابن عثيمين ومنهجه في العقيدة وفي الدعوة ونحو ذلك، بل حتى وفي فقهه رحمه الله تعالى وفي اختياراته الفقهية رسائل علمية. فهذا كله يدل دلالة واضحة مؤكدة لما هو معروف ومشهور من مكانة الشيخ رحمه الله تعالى. هذه هي النقطة الأولى المتعلقة بترجمة الشيخ رحمه الله تعالى. وقد حاول بعض الأسفاكين الكذابين المتعارمين أن ينسب إلي أني أضعن في الشيخ ابن عثيمين، وقد رددت على هذه الفرية في بعض المقالات، ولكن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون لا يزالون يفترون على السلفيين ويحاولون إيذاءهم بأي طريقة كانت ولو بالكذب والافتراء. فالحمد لله مؤلفاتي ورسائلي وأشرطتي كلها مليئة بالنقل عن الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولكن كما يقال عنزة ولو طارت. وهذا مما تعلمته من شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بازمون حفظه الله تعالى، فأقول الحمد لله الذي جعلني منذ أن شرعت في طلب العلم وأنا أحترم أهل العلم السلفيين بفضل الله تعالى، ثم بفضل توجيهات أخي الشيخ محمد منذ صغري، فبن باز وبن عثيمين والألباني هو الذي فتح عيني عليهم وأنهم علماء العصر. حتى الألباني رحمة الله عليه ما كنت أعرفه. طبعا انتبهوا يا إخواني، أنا لما أقول ولا الواحد فينا لما يقول لا أعرفه، لا أعرفه لصغر سني أو مثلا لأني ما أدركت هذه الأمور، لا يعني عدم معرفتي الطعن فيهم، مثل ما فعل بعض الناس أنه اعتبر قولي في بعضهم لا أعرفه أني أطعن فيهم. هذا خطأ يا إخواني، إلا إذا اقترنت قرينة من كلام المتكلم تدل على إرادة الطعن، أما هكذا لا يلزم. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه كان علما، لكني كنت صغيرا ولا أعرف من هو الألباني، حتى مرة جاء ذكره عند أخي الشيخ محمد، أو هو ذكر لي الشيخ الألباني. طبعا كان هناك أيضا رفقة سوء ما كنت أعرفهم أنهم على خلاف المنهج، وأنا كنت طالبا ربما في المتوسط أو الثانوي، فجاء ذكر الألباني فكأني يعني جعلته يعني غير معروفا أو مثل علماء الأزهر أو كذا. فقال لي أخي محمد: هل تعرف الألباني؟ قلت: لا أعرفه. قال: هل قرأت له؟ قلت: لا أعرف. من هو الألباني؟ فسكت. قال: لا، أنا لن أتكلم ولن أعطيك شيئا، ولكن أنت اذهب إلى أي مكتبة وأطلب أي كتاب للشيخ الألباني وقرأه، ثم أكلمك بعدها أشوف إيش رأيك في الشيخ الألباني. فأذكر أني أخذت كتابه مختصر صفة الصلاة فقرأته كاملا، وقرأت كلامه في خلف الكتاب: هذه دعوتنا. وجئت لأخي محمد، الشيخ محمد، فقال: ها، ماذا وجدت؟ فقلت له: هذا الرجل عالم وصاحب سنة مثله من العلماء الذين يحرص عليهم. فقال: نعم، هذا هو، هذا الألباني عالم صاحب سنة وحديث، وهؤلاء الذين يتكلمون في الألباني لا يعرفونه ويجهلون حاله، في كلام هذا معناه. فشاهدنا الكلام أخي محمد جزاه الله خيرا، منذ أن نشأت في طلب العلم وبدأت وهو يوجهني مثل هذه التوجيهات في علماء السنة واحترامهم والبعد عن المخالفين للسنة جزاه الله خيرا. وكان من هؤلاء العلماء، بل من أبرزهم وأوائلهم، شيخ ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم، والألباني أيضا رحمة الله عليه. فالحمد لله انكشف هؤلاء وانفضح أمرهم حتى سقطت أوراقهم الباطلة، وقد عرفهم السلفيون في مشارق الأرض ومغاربها. ولكني أريد أن أنبه على قضية مهمة في نظري تتعلق بهذا الموضوع من جهة تنبيه إخواننا السلفيين عموما أن يحذروا هذه الفتنة وأن يبتعدوا عنها، لأن الغرض ضرب الدعوة السلفية عموما وتفريق صفها والتشويش عليهم حتى يتوصلوا بذلك لضرب ولاة الأمر والتشكيك فيهم. لأن الدعوة السلفية حاربت قضية الخروج وإسقاط ولاة الأمر، والدعوة السلفية تقوم على السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف إلى آخره. فهؤلاء في الربيع العربي أو والخريف العربي للربيع كانوا يسعون لإسقاط وإفساد كل الحكومات وتسليط الأعداء عليهم وتولية أهل البدع، ولكن الحمد لله الذي رد كيدهم، إذ أن الدعوة السلفية بفضل الله أولا وآخرا ثم بولاة الأمر عندنا في المملكة العربية السعودية ثم بعلمائنا السلفيين حاربوا الخروج على ولاة الأمر وإسقاط الأنظمة وفككوا كل هذه الشبكات الخارجية الإرهابية الدسيسة على المجتمعات المسلمة. فلا سبيل إلى ذلك إلا بالطعن في العلماء والطعن في المنهج السلفي وحملته والتفريق بينهم حتى تضعف شوكتهم. ولذلك أنبه إخواني إلى هذا المكر وهؤلاء للأسف التفوا حول بعض المشايخ لاحتواء من يدخل ويخرج عليهم، التفوا حول المشايخ ليجعلوهم يطعنوا في بعض المشايخ السلفيين الآخرين عن طريق الكذب والتهم والنميمة والإفساد بين المشايخ، التفوا حول بعض المشايخ لاستصدار الفتاوى المتعلقة بهم، مما يدل على وجود أيدي خفية لهم مع الخارج ومع الأعداء لضرب الدعوة السلفية. نسأل الله السلامة والعافية، وإن شاء الله ولاة أمرنا وغيرهم من ولاة الأمر يأخذون على أيدي هؤلاء بسيف الشرع، ولكن أن نكون نحن السلفيين يدا تعينهم على ضرب السلفية، هذه والله المصيبة. لذلك إخواني بارك الله فيكم، اثبتوا على الحق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ومن كان يسير على هذا، وإياكم أن تظنوا أن العالم السلفي معصوم وأنه لا يمكن أن يكون حوله أناس يعني يلبسون عليهم مطلقا هكذا. فأقول العالم السلفي غير معصوم، أما قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أي الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فلماذا بعض إخواننا السلفيين يجعل ويتعامل مع بعض المشايخ الذين يعني قد يكونوا وقعوا في خطأ، وبعضهم قد يكون أيضا حتى قد خالف الحق، فلماذا بعض إخواننا يجعلون كل ما يقوله هذا العالم حقا وكأن هذا العالم مصدر تشريع؟ هذا خطأ، حتى قال بعضهم ما قال من كلمات عجيبة في تعليق الحق ببعض العلماء. فالعالم قد يزل ويخطئ، والعالم أيضا السلفي قد يكون حوله من يلبس عليه، طبعا هذا بالدليل وبالبراهين وبالقرائن الواضحة. لما يكون العالم مثلا سابقا يثني على إخوانه السلفيين ويؤصل القواعد الواضحة، ثم يأتي في بعض المواقف وإذا به يخالف ما كان عليه سابقا، ولا نعرف إلا أن هؤلاء الأشرار هم الذين حوله، ألا يدل هذا دلالة واضحة على أنهم أثروا عليه؟ لسنا رافضة، ندعي العصمة لعلمائنا، ولسنا حدادية نطعن في العلماء السلفيين جزافا ونسقطهم، ولسنا صوفية نقدس الأشخاص، سلفية منهج وسط. فلذلك بارك الله فيكم، علينا أن نتذكر وأن ننتبه لهذه الأصول السلفية في التعامل مع العلماء ومع الدعوة السلفية. فهذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من العلماء المعروفين المشهورين، وكتابه هذا من الكتب المفيدة التي تدل على سعة أفقه العلمي. العالم لما يؤلف الحديث والتفسير والفقه وأصول التفسير وأصول الفقه والنحو والبلاغة والتخريج ونحو ذلك، يدل هذا على تمكنه في هذه العلوم، مؤلفاته تدل على ذلك عند نظر العلماء فيها. طيب، إذن هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: المبادئ العشرة لأصول التفسير. وكنا قد ذكرنا عدة مرات أن المبادئ العشرة هذه سميت بالمبادئ العشرة لأنها يبتدأ بها في بداية دراسة الفن أو العلم، وهي مجموعة في قول الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضح والاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل مسائل والبعض بالبعض اختفى ومندر الجميع حال الشرفة. فقوله إن مبادئ أي إن أول ما يبتدئ به طالب العلم في فن من الفنون عددها عشرة، عشرة مبادئ. الحد أي التعريف، وهذا المبدأ الأول. والموضوع أي ما يبحث فيه العلم، وهذا المبدأ الثاني. ثم الثمرة، وهذا المبدأ الثالث. والثمرة أي إذا درست هذا العلم ما ثمرته وما فوائده وفضله، وهذا الرابع، المبدأ الرابع أي مكانته. ونسبة أي بالنسبة للعلوم هذا العلم ما نسبته، وهذا المبدأ الخامس. والواضع أي أول من تكلم فيه، وهذا السادس. والاسم أي أسماء هذا العلم، وهذا السابع. الاستمداد يعني من أين يأخذ علومه هذا العلم، وهذا الثامن. حكم الشارع أي ما حكم الشارع في تعلمه، وهذا التاسع. مسائل، وهذا المبدأ العاشر، يعني فيما يبحث هذا الفن من مسائل كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. ثم قال: والبعض أي بعض العلماء والدارسين، بالبعض أي ببعض هذه المبادئ العشرة اكتفى، يعني قد يذكر مثلا تعريفه وفائدة معرفته وحكم تعلمه، فيكتفي ببعض المبادئ لا يذكر العشرة كاملة. ثم قال: ومن درى أي ومن علم الجميع أي المبادئ العشرة حاز أي حصل له وحقق الشرف أي شرف العلم، وقل ربي زدني علما. فالذي يعرف الحد فقط، التعريف فقط وحكم تعلمه، ليس كالذي يعرف أكثر المبادئ أو كلها. فهذا هو التعليق على هذه الأبيات من باب المذاكرة لما سبق والمدارسة لما سبق أن بيناه. أما الأول، المبدأ الأول، الحد أي التعريف، تعريف أصول التفسير. فنقول إن كلمة أصول التفسير متكونة من كلمتين: أصول وتفسير. فالأصل لغة ما ينبني عليه غيره، وأيضا يطلق الأصل لغة على مبدأ الشيء. والأصل في الاصطلاح قالوا: الأصل ما يثبت حكمه بنفسه. وعرفه بعضهم بأنه ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره، ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره. ويقرب من معنى الأصل القاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه البيت. فأقول بارك الله فيكم: يقرب من معنى الأصل القاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه غيره. طيب، هذه كلمة الأصل. أصول التفسير جمع أصل، والأصل ما مر معنا. والتفسير لغة مأخوذ، هذه الكلمة مأخوذة من مادة فسر، وفسر
كلمة تدل لغة على ظهور الشيء وبيانه، ومنه الكشف عن المعنى الغامض. وقيل أصلها تفسير من سفارة، وهذا معروف في اللغة بالقلب، أي يقلبون حرفا مكان حرف، مثل كلمة جذب وجبذ، فسر وسفر. وسفر بمعنى أيضا الكشف والبيان والإيضاح. والتفسير في الإصطلاح بيان كلام الله المعجز المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام على حسب الطاقة البشرية. وهناك تعريف أخر لعلي أكتفي بهذا. فالمفسر يبين معاني الآيات والسور والكلمات على حسب طاقته، أي على حسب قدرته العلمية. كلام الله عز وجل معجز، لا زال العلماء يستخرجون مما في دوره ومعانيه الشيء الكثير من العلم. لذلك المفسرون في تفسيرهم لا يعتبر تفسيرهم أنه أتى بكل معنى القرآن، لذلك لا زال العلماء يستنبطون من القرآن، وما أوتيت من العلم إلا قليل. طيب، هذا تعريف أصول التفسير باعتبار الكلمتين أصول وتفسير. أما هو تعريفه باعتباره علما على هذا العلم أصول التفسير، عرفه بعضهم بقوله القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير، وبعضهم عرفه بقوله ما يبنى عليه التفسير حسب قواعده، وبعضهم عرفه بقوله العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن ويكشف الطرق المحرفة أو الضالة في تفسيره. وكل هذه التعاريف تسلط الضوء على شيء من على شيء مما ينبني عليه هذا العلم، فهو قواعد وأسس يقوم عليها علم التفسير. وهو أي أصول التفسير يتوصل به علم أصول التفسير يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن، واحد، وكشف الطرق المحرفة أو الضالة مثل تفسير الشيعة والروافض أخزاهم الله حين يفسرون كلام الله بباطلهم وأهوائهم المنحرفة الضالة، أو تفسير الأشاعرة أو الخوارج. فهذا يبين لنا فائدة هذا العلم، وستأتي إن شاء الله في محلها. إذن انتهينا الآن من المبدأ الأول وهو التعريف. المبدأ الثاني الموضوع، أي ما الذي يبحثه هذا العلم. أصول التفسير يبحث في علم التفسير من حيث تحديد قواعده وأسسه وشروط تناوله وطرقه إلى غير ذلك. وموضوع علم التفسير هو القرآن الكريم من حيث بيان معانيه استخراج أحكامه وحكمه. المبدأ الثالث الثمرة لأصول التفسير، ثمار وفوائد جليلة، منها حصول الأجر والثواب من الله للاشتغال بما يعين على فهم كلامه، ومنها حصول العلم والفهم الصحيح لكلام الله عز وجل.
ومنها العمل بما علم على بصيرة ونور من الله، لأن القرآن نزل ليقرأ وليتدبر وليعمل به. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يمكثون مدة في تعلم السورة الواحدة تصل إلى السنة والأكثر، لا لضعف حفظهم بل كانوا أقوياء في حفظهم، ولكن كانوا يتعلمون ما فيها من علم وعمل. أما الآن يحفظ الواحد القرآن شهر أو شهرين أو سنة أو عدة شهور وهو قد حفظ حروفه وضيع حدوده، وهذا خطر. ووجه خطورته أنه إذا لم يكن على سنة وعلى بصيرة يستغله أهل الأهواء في جمع الأموال لحسن صوته وقراءته، ويستغله أهل الأهواء في الخروج على الحكام بحيث إنه يكون معهم، فالعامة لما ترى القارئ الفلاني معهم تظن أن هذا من أولياء الله وحفاظ كتاب الله، وما درى العامة أن أولياء الله هم الذين يفهمون دين الله ويعلمون مراده، فقد يكون ولي الله غير حافظا لكتاب الله ولكنه حافظا لحدوده لشرع الله وأحكامه، فهذا أولى من ذاك الذي يحفظ الحروف ويضيع الحدود. حتى ذكر ابن كثير وغيره من أهل العلم أن الخوارج استغلوا الحفاظ لترويج باطلهم وتكثير أتباعهم وخداع العامة، ولذلك تجدهم القارئ الفلاني في المسجد الفلاني وبعد الصلاة يقوم يجمع الأموال، ثم تذهب الأموال للإرهاب وتذهب الأموال لأماكن لم يشرعها الله، بل تكون في حقيقة أمرها حربا على الإسلام وأهله. ولذلك لابد من الفهم الصحيح لكلام الله، وأيضا من ثماره العمل بما علم على بصيرة ونور من الله عز وجل. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما أخبره أبو موسى الأشعري أن هناك حفظ لكتاب الله يزدادون سنة بعد سنة خاف عمر رضي الله عنه واعتبره نذير سوء، فيكثر حفاظ حروفه المضيعون لحدوده إن لم يفقهوا معناه. أيضا من فوائد وثمار هذا العلم التمييز بين الحق والباطل والرد على الفرق المنحرفة والأقوال الباطلة، فالذي يستدل بالقرآن على أهوائه يرد عليه علماء التفسير والعلماء السلفيون بأن هذا الفهم باطل لمخالفته كذا وكذا من القواعد التفسيرية وغيرها. فمن ذلك أنهم ردوا على الخوارج الذين يكفرون الحكام بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ردوه بأن ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل قال كفر دون كفر. فقالوا إذا جاء التفسير عن الصحابي يؤخذ به. وأيضا من قواعد التفسير وأصول التفسير عند هذه الآية أن هذه الآية تتكلم عن أهل الكتاب، فسياقها ليس في تكفير الحكام من حيث هم، إنما في أهل الكتاب الذين حرفوا وبدلوا الدين إلى غير ذلك من القواعد. أيضا بأصول التفسير تحصل ملكة وقدرة لدى المتأمل المتدبر المتفقه في كتاب الله، وأيضا انضباط على أسس وقواعد معلومة تندرج تحتها فروع كثيرة. فلا يأتينا كل إنسان يفسر القرآن هو مثل ما مر في بعض الأحوال أنهم فسروا أو أنزلوا بعض الآيات من كتاب الله على أحداث 11 سبتمبر، وهو قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فقالوا هذه الآية فيها شفا جرف هار، والشارع الذي حصل أو الحي الذي حصل فيه اسمه جرف هار أو كذا، وجزء 11 أو 11 سبتمبر، مثل هذا اللعب بكتاب الله عز وجل. فيقول قائلهم إن كتاب الله فيه كل شيء، وهذا دلنا على أن هذه الأحداث حق. طبعا هذا التفسير من الإلحاد في كتاب الله عز وجل ومن تحريفه، نسأل الله السلامة والعافية، ومن اللعب به. فالتفسير له أسس وقواعد معلومة، وفي كل علم له أسس وقواعد معلومة. ولذلك هؤلاء الذين يتلاعبون بدين الله إما أن يأتوا بقواعد جديدة، وإما أن يحرفوا القواعد المعلومة أو يبطلوا معناها ودلالاتها. وهذا من مسالك أهل الأهواء في تحريف الحق ورده وإبطاله. ولذلك القواعد السلفية والقواعد الشرعية حكم، طبعا قواعد مبنية على الكتاب والسنة ومنهج السلف، هي حكم بإذن الله تعالى وفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل. ولذلك تعرفون لماذا يقول كثير من هؤلاء قول فلان مقدم على قول فلان مطلقا دون التفات إلى الأدلة الشرعية؟ لأنهم أسسوا قاعدة، وهي أن ردك وعدم قبولك لقول العالم طعن فيه، وأسسوا قاعدة أخرى أن العالم الفلاني قوله كله حق، وأسسوا قاعدة أخرى أن مطالبتك بالدليل ورجوعك للأدلة الشرعية والقواعد المرعية هذا طعن في العلماء، وهذا تأسيس لقواعد جديدة. فجعلوا الحق باطلا والباطل حقا، واغتر بهم من اغتر، نسأل الله السلامة. وتبصر كثير من السلفيين بحالهم وأحوالهم وأوحالهم بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم ببيان العلماء لهذا الحق وردهم للباطل وتأصيلهم لقواعد أن الحق لا يعلق بالأشخاص، بل اعرف الحق تعرف أهله واتبعه، اتبع الحق. فلذلك كان الانضباط على أسس وقواعد معلومة من فوائد هذا العلم، بل ومن فوائد كل علم. حتى قال الألباني رحمة الله عليه، الإمام ناصر الدين محمد ناصر الدين الألباني، قال كلمته المشهورة في هؤلاء الذين يعني يتفقهون بدون علم وقواعد، ويأتون بمسائل من عندهم وآراء من عندهم كالحدادية، قال كلمته المشهورة الألباني رحمة الله عليه، قال: تقليد منضبط خير من اجتهاد أهوج، يعني غير منضبط على قواعد. والأهوج معناه غير المنضبط، المعوج الذي لا يندرج تحت القواعد العامة، وهي كلمة قوية جدا في رد اجتهاداتي وتأصيلاتي بعض الناس. أيضا من فوائد هذا العلم معرفة معاني النظم القرآني وتوضيح آياته وكشف معانيها وتبيين الأحكام. فالعلم هذا يعني أصول التفسير غايته ضبط علم التفسير بالقواعد الصحيحة والطرق السليمة وبذكر آدابي وشروطي وأدواتي التي يحتاج إليها عند تفسيره. ولعلي أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم المبدأ الرابع وهو فضل هذا العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما تدارسنا فيه الخير والبركة وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يبعدنا عن صراط أصحاب الجحيم المغضوب عليهم والضالين، وأن يجنبنا الأهواء والفتن. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين في كل مكان الوباء والبلاء والفتن والقلاقل، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن لا يليكم مكروها وأن يتم عليكم نعمته وفضله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
أحمد الله عز وجل في بداية مدارستي هذا الكتاب أصول التفسير لشيخنا العلامة الفذ المفسر المحدث الفقيه اللغوي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، إن هذا العالم من نوادر هذا العصر علما وعملا منهجا واستقامة، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. فنحن في هذا المعهد الصرح العلمي اخترنا أن يكون من مفرداته في التفسير وفي أصوله كتاب الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى أصول في التفسير. وقبل الشروع في قراءة هذا الكتاب مع التعليق عليه والشرح، أحببت أن أقدم ببعض المقدمات التي تكون بإذن الله تعالى مفتاحا ومدخلا لدراسة هذا الكتاب. فأولا، شيء من التعريف بالإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وثانيا المبادئ العشرة لهذا العلم، وثالثا المؤلفات في هذا العلم أي ذكر بعضها، ورابعا الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير، وخامسا شيء من المميزات لهذا الكتاب، وسادسا بعض الملاحظات على هذا الكتاب. فأما التعريف، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فهو معروف ومشهور وعلم من أعلام هذا العصر، وسارت بل وطارت بمؤلفاته في أغلب بقاع الأرض وبدروسه وصوتياته رحمه الله تعالى. كنيته أبو عبد الله، واسمه محمد ابن صالح ابن محمد التميمي، محمد ابن صالح ابن محمد ابن عثيمين التميمي. ولد رحمه الله تعالى في 27 من رمضان عام 47,300,000 من الهجرة النبوية. تلقى العلم عن علماء كثر، منهم ومن أشهرهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب التفسير المشهور والمؤلفات الكثيرة النافعة بإذن الله تعالى، ومنهم أيضا من شيوخه الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جميعا، وله غيرهما من المشايخ، وله مؤلفات عديدة مفيدة نافعة، من أبرزها القول المفيد على كتاب التوحيد وشرح العقيدة الواسطية والشرح الممتع على زاد المستقنع ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين وغيرها من المؤلفات في الفقه وفي الحديث وفي التفسير، بل وفي اللغة وفي البلاغة رحمه الله تعالى. وقد تولى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إمامة الجامع الكبير بعنيزة، وتولى أيضا التدريس في مكتبة عنيزة والوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي. فتولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة بعد وفاة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ثم انتقل من التدريس في المعهد العلمي إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، بالإضافة إلى عضويته في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، كما ذكر ذلك في ترجمته. وتوفي رحمه الله تعالى في شهر شوال عام 21,400 بعد الألف من الهجرة النبوية، فيكون عمره تقريبا ما يقارب 75 سنة. نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين مع النبيين والصديقين، فقد كان رحمه الله تعالى إماما في هذا العصر. في علم العقيدة كان مبرزا، وله كتب وردود وشروح مثل القواعد المثلى في أسماء الحسنى والصفات العلى، ومثل شرح كتاب التوحيد كتاب العقيدة وردود على المخالفين للعقيدة، وكان صاحب منهج سلفي، حتى كان الشيخ ربيع لما رد على بعض المخالفين قيل له هل تبدعهم؟ قال أنا بينت أخطاءهم، وانظروا إلى ما يقول الشيخ بن باز وبن عثيمين في هؤلاء، فأرجع الحكم على المخالفين بعد بيان حالهم إلى هؤلاء العلماء. وهكذا أهل العلم يسند بعضهم إلى بعض في مثل هذه الأمور ونحوها. والشاهد من هذا أن الشيخ ربيع لم يحكم بنفسه وأحال على الشيخ العثيمين، مما يدل على مكانة وفضل وعلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكتبه وأشرطته، أي عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، مليئة بالتأصيلات السلفية والقواعد المنهجية الذي يدركها كل سلف وكل من شم رائحة السلفية. وشيء قلته وأقوله وأكرره بين الإخوة عن نفسي، كنت أقول ما كنا نعرف السلفية إلا في الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، قبل أن نعرف المشايخ الآخرين حفظهم الله تعالى ورحم الله من مات منهم. فالسلفية عرفناها من هؤلاء المشايخ، فكان هؤلاء المشايخ لهم قدرهم ومكانتهم ووزنهم، ولا زالت عند الناس بفضل الله تعالى. وقد جالست الشيخ وحضرت بعض دروسه في المسجد الحرام، خاصة في العشر الأواخر من رمضان، والتقيت به في مجالس وسألته بعض الأسئلة. ومرة أخذني أخي الشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله تعالى، قال تعال معي. قلت له إلى أين؟ قال الشيخ العثيمين مدعو على عشاء الليلة. وكأني أذكر أن صاحب دعوة العشاء الأخ الشيخ الفاضل نواف الشريف آل غالب، أو أن أسرة آل غالب دعت الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ نواف هو الذي تولى الأمر، ونحن على العشاء نتعشى. وكنت مما من الله عز وجل علي قريبا من الشيخ، فكان الشيخ رحمه الله تعالى ونحن نتعشى يلتفت إلى الخلف لاويا ظهره، آخذا قطعة من اللحم يرميها إلى القطط إلى الهرة، وهو يتبسم ويقول وفي كل ذات كبد رطبة صدقة. فكان يطبق عمليا السنة النبوية رحمه الله تعالى. وله أشياء كثيرة معروفة، لا أستطيع في هذه العجالة أن آتي عليها جميعا، ولكن لعلي أذكر أن هناك بعض الدراسات في الماجستير أو الدكتوراه لا يحضرني في أيهما، عن يعني دعوة الإمام ابن عثيمين ومنهجه في العقيدة وفي الدعوة ونحو ذلك، بل حتى وفي فقهه رحمه الله تعالى وفي اختياراته الفقهية رسائل علمية. فهذا كله يدل دلالة واضحة مؤكدة لما هو معروف ومشهور من مكانة الشيخ رحمه الله تعالى. هذه هي النقطة الأولى المتعلقة بترجمة الشيخ رحمه الله تعالى. وقد حاول بعض الأفاكين الكذابين المتعارمين أن ينسب إلي أني أضعف في الشيخ ابن عثيمين، وقد رددت على هذه الفرية في بعض المقالات، ولكن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون لا يزالون يفترون على السلفيين ويحاولون إيذاءهم بأي طريقة كانت ولو بالكذب والافتراء. فالحمد لله مؤلفاتي ورسائلي وأشرطتي كلها مليئة بالنقل عن الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولكن كما يقال عنزة ولو طارت، وهذا مما تعلمته من شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بازون حفظه الله تعالى. فأقول الحمد لله الذي جعلني منذ أن شرعت في طلب العلم وأنا أحترم أهل العلم السلفيين بفضل الله تعالى، ثم بفضل توجيهات أخي الشيخ محمد منذ صغري، فبن باز وبن عثيمين والألباني هو الذي فتح عيني عليهم وأنهم علماء العصر. حتى الألباني رحمة الله عليه ما كنت أعرفه. طبعا انتبهوا يا إخواني، أنا لما أقول ولا الواحد فينا لما يقول لا أعرفه، لا أعرفه لصغر سني أو مثلا لأني ما أدركت هذه الأمور، لا يعني عدم معرفتي الطعن فيهم، مثل ما فعل بعض الناس أنه اعتبر قولي في بعضهم لا أعرفه أني أطعن فيهم. هذا خطأ يا إخواني، إلا إذا اقترنت قرينة من كلام المتكلم تدل على إرادة الطعن، أما هكذا لا يلزم. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان علما، لكني كنت صغيرا ولا أعرف من هو الألباني، حتى مرة جاء ذكره عند أخي الشيخ محمد أو هو ذكر لي الشيخ الألباني. طبعا كان هناك أيضا رفقة سوء ما كنت أعرفهم أنهم على خلاف المنهج، وأنا كنت طالبا ربما في المتوسط أو الثانوي، فجاء ذكر الألباني فكأني يعني جعلته يعني غير معروفا أو مثل علماء الأزهر أو كذا. فقال لي أخي محمد هل تعرف الألباني؟ قلت لا أعرفه. قال هل قرأت له؟ قلت لا أعرف. من هو الألباني؟ فسكت. قال لا أنا لن أتكلم ولن أعطيك شيئا، ولكن أنت اذهب إلى أي مكتبة وأطلب أي كتاب للشيخ الألباني وقرأه، ثم أكلمك بعدها أشوف إيش رأيك في الشيخ الألباني. فأذكر أني أخذت كتابه مختصر صفة الصلاة فقرأته كاملا، وقرأت كلامه في خلف الكتاب هذه دعوتنا، وجئت لأخي محمد الشيخ محمد فقال ها ماذا وجدت؟ فقلت له هذا الرجل عالم وصاحب سنة مثله من العلماء الذين يحرص عليهم. فقال نعم هذا هو، هذا الألباني عالم صاحب سنة وحديث، وهؤلاء الذين يتكلمون في الألباني لا يعرفونه ويجهلون حاله، في كلام هذا معناه. فشاهد من الكلام أخي محمد جزاه الله خيرا، منذ أن نشأت في طلب العلم وبدأت وهو يوجهني مثل هذه التوجيهات في علماء السنة واحترامهم والبعد عن المخالفين للسنة جزاه الله خيرا. وكان من هؤلاء العلماء بل من أبرزهم وأوائلهم شيخ ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم والألباني أيضا رحمة الله عليه. فالحمد لله انكشف هؤلاء وانفضح أمرهم حتى سقطت أوراقهم الباطلة وقد عرفهم السلفيون في مشارق الأرض ومغاربها. ولكني أريد أن أنبه على قضية مهمة في نظري تتعلق بهذا الموضوع من جهة تنبيه إخواننا السلفيين عموما أن يحذروا هذه الفتنة وأن يبتعدوا عنها، لأن الغرض ضرب الدعوة السلفية عموما وتفريق صفها والتشويش عليهم حتى يتوصلوا بذلك لضرب ولاة الأمر والتشكيك فيهم، لأن الدعوة السلفية حاربت قضية الخروج وإسقاط ولاة الأمر، والدعوة السلفية تقوم على السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف إلى آخره. فهؤلاء في الربيع العربي أو والخريف العربي للربيع كانوا يسعون لإسقاط وإفساد كل الحكومات وتسليط الأعداء عليهم وتولية أهل البدع، ولكن الحمد لله الذي رد كيدهم، إذ أن الدعوة السلفية بفضل الله أولا وآخرا ثم بولاة الأمر عندنا في المملكة العربية السعودية ثم بعلمائنا السلفيين حاربوا الخروج على ولاة الأمر وإسقاط الأنظمة وفككوا كل هذه الشبكات الخارجية الإرهابية الدسيسة على المجتمعات المسلمة. فلا سبيل إلى ذلك إلا بالطعن في العلماء والطعن في المنهج السلفي وحملته والتفريق بينهم حتى تضعف شوكتهم. ولذلك أنبه إخواني إلى هذا المكر، وهؤلاء للأسف التفوا حول بعض المشايخ لاحتواء من يدخل ويخرج عليهم، التفوا حول المشايخ ليجعلوهم يطعنوا في بعض المشايخ السلفيين الآخرين عن طريق الكذب والتهم والنميمة والإفساد بين المشايخ، التفوا حول بعض المشايخ لاستصدار الفتاوى المتعلقة بهم، مما يدل على وجود أيدي خفية لهم مع الخارج ومع الأعداء لضرب الدعوة السلفية. نسأل الله السلامة والعافية، وإن شاء الله ولاة أمرنا وغيرهم من ولاة الأمر يأخذون على أيدي هؤلاء بسيف الشرع، ولكن أن نكون نحن السلفيين يدا تعينهم على ضرب السلفية هذه والله المصيبة. لذلك إخواني بارك الله فيكم، اثبتوا على الحق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ومن كان يسير على هذا، وإياكم أن تظنوا أن العالم السلفي معصوم وأنه لا يمكن أن يكون حوله أناس يعني يلبسون عليهم مطلقا هكذا. فأقول العالم السلفي غير معصوم، أما قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أي الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فلماذا بعض إخواننا السلفيين يجعل ويتعامل مع بعض المشايخ الذين يعني قد يكونوا وقعوا في خطأ، وبعضهم قد يكون أيضا حتى قد خالف الحق، فلماذا بعض إخواننا يجعلون كل ما يقوله هذا العالم حقا وكأن هذا العالم مصدر تشريع؟ هذا خطأ، حتى قال بعضهم ما قال من كلمات عجيبة في تعليق الحق ببعض العلماء. فالعالم قد يزل ويخطئ، والعالم أيضا السلفي قد يكون حوله من يلبس عليه. طبعا هذا بالدليل وبالبراهين وبالقرائن الواضحة. لما يكون العالم مثلا سابقا يثني على إخوانه السلفيين ويؤصل القواعد الواضحة، ثم يأتي في بعض المواقف وإذا به يخالف ما كان عليه سابقا، ولا نعرف إلا أن هؤلاء الأشرار هم الذين حوله، ألا يدل هذا دلالة واضحة على أنهم أثروا عليه؟ لسنا رافضة، ندعي العصمة لعلمائنا، ولسنا حدادية نطعن في العلماء السلفيين جزافا ونسقطهم، ولسنا صوفية نقدس الأشخاص. سلفية منهج وسط. فلذلك بارك الله فيكم، علينا أن نتذكر وأن ننتبه لهذه الأصول السلفية في التعامل مع العلماء ومع الدعوة السلفية. فهذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من العلماء المعروفين المشهورين، وكتابه هذا من الكتب المفيدة التي تدل على سعة أفقه العلمي. العالم لما يؤلف الحديث والتفسير والفقه وأصول التفسير وأصول الفقه والنحو والبلاغة والتخريج ونحو ذلك، يدل هذا على تمكنه في هذه العلوم، مؤلفاته تدل على ذلك عند نظر العلماء فيها. طيب، إذن هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المبادئ العشرة لأصول التفسير. وكنا قد ذكرنا عدة مرات أن المبادئ العشرة هذه سميت بالمبادئ العشرة لأنها يبتدأ بها في بداية دراسة الفن أو العلم، وهي مجموعة في قول الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضح ويسم الاستنداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اختفى ومندر الجميع حال الشرفة. فقوله إن مبادئ، أي إن أول ما يبتدئ به طالب العلم في فن من الفنون عددها عشرة، عشرة مبادئ. الحد أي التعريف، وهذا المبدأ الأول. والموضوع أي ما يبحث فيه العلم، وهذا المبدأ الثاني. ثم الثمرة، وهذا المبدأ الثالث. والثمرة أي إذا درست هذا العلم ما ثمرته وما فوائده وفضله، وهذا الرابع، المبدأ الرابع أي مكانته. ونسبة أي بالنسبة للعلوم هذا العلم ما نسبته، وهذا المبدأ الخامس. والواضع أي أول من تكلم فيه، وهذا السادس. والاسم أي أسماء هذا العلم، وهذا السابع. الاستمداد يعني من أين يأخذ علومه هذا العلم، وهذا الثامن. حكم الشارع أي ما حكم الشارع في تعلمه، وهذا التاسع. مسائل، وهذا المبدأ العاشر، يعني فيما يبحث هذا الفن من مسائل كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. ثم قال: والبعض أي بعض العلماء والدارسين، بالبعض أي ببعض هذه المبادئ العشرة اكتفى، يعني قد يذكر مثلا تعريفه وفائدة معرفته وحكم تعلمه، فيفتسي ببعض المبادئ لا يذكر العشرة كاملة. ثم قال: ومن درى، أي ومن علم الجميع، أي المبادئ العشرة، حاز، أي حصل له وحقق الشرف، أي شرف العلم. وقل ربي زدني علما. فالذي يعرف الحد فقط، التعريف فقط، وحكم تعلمه، ليس كالذي يعرف أكثر المبادئ أو كلها. فهذا هو التعليق على هذه الأبيات من باب المذاكرة لما سبق والمدارسة لما سبق أن بيناه. أما الأول، المبدأ الأول، الحد أي التعريف، تعريف أصول التفسير. فنقول إن كلمة أصول التفسير متكونة من كلمتين: أصول وتفسير. فالأصل لغة ما ينبني عليه غيره، وأيضا يطلق الأصل لغة على مبدأ الشيء. والأصل في الاصطلاح، قالوا الأصل ما يثبت حكمه بنفسه، وعرفه بعضهم بأنه ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره، ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره. ويقرب من معنى الأصل القاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه البيت.
فأقول بارك الله فيكم، يقرب من معنى الأصل القاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه غيره. طيب، هذه كلمة الأصل. أصول التفسير جمع أصل، والأصل ما مر معنا. والتفسير لغة مأخوذ، هذه الكلمة مأخوذة من مادة فسر، وفسر كلمة تدل لغة على ظهور الشيء وبيانه، ومنه الكشف عن المعنى الغامض. وقيل أصلها تفسير من سفر، وهذا معروف في اللغة بالقلب، أي يقلبون حرفا مكان حرف. مثل كلمة جذب وجبذ، فسر وسفر. وسفر بمعنى أيضا الكشف والبيان والإيضاح. والتفسير في الاصطلاح بيان كلام الله المعجز المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام على حسب الطاقة البشرية. وهناك تعريف أخر لعلي أكتفي بهذا. المفسر يبين معاني الآيات والسور والكلمات على حسب طاقته، أي على حسب قدرته العلمية. كلام الله عز وجل معجز، لا زال العلماء يستخرجون مما في دوره ومعانيه الشيء الكثير من العلم. لذلك المفسرون في تفسيرهم لا يعتبر تفسيرهم أنه أتى بكل معنى القرآن، ولذلك لا زال العلماء يستنبطون من القرآن، وما أوتيت من العلم إلا قليل. طيب، هذا تعريف أصول التفسير باعتبار الكلمتين أصول وتفسير. أما هو تعريفه باعتباره علما على هذا العلم أصول التفسير، عرفه بعضهم بقوله القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير، وبعضهم عرفه بقوله ما يبنى عليه التفسير حسب قواعده، وبعضهم عرفه بقوله العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن ويكشف الطرق المحرفة أو الضالة في تفسيره. وكل هذه التعاريف تسلط الضوء على شيء من على شيء مما ينبني عليه هذا العلم، فهو قواعد وأسس يقوم عليها علم التفسير، وهو أي أصول التفسير يتوصل به علم أصول التفسير يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن، واحد، وكشف الطرق المحرفة أو الضالة مثل تفسير الشيعة والروافض أخزاهم الله حين يفسرون كلام الله بباطلهم وأهوائهم المنحرفة الضالة، أو تفسير الأشاعر أو الخوارج، فهذا يبين لنا فائدة هذا العلم، وستأتي إن شاء الله في محلها. إذن انتهينا الآن من المبدأ الأول وهو التعريف. المبدأ الثاني الموضوع، أي ما الذي يبحثه هذا العلم؟ أصول التفسير يبحث في علم التفسير من حيث تحديد قواعده وأسسه وشروط تناوله وطرقه إلى غير ذلك. وموضوع علم التفسير هو القرآن الكريم من حيث بيان معانيه استخراج أحكامه وحكمه. المبدأ الثالث الثمرة لأصول التفسير، ثمار وفوائد جليلة، منها حصول الأجر والثواب من الله للاشتغال بما يعين على فهم كلامه، ومنها حصول العلم والفهم الصحيح لكلام الله عز وجل، ومنها العمل بما علم على بصيرة ونور من الله، لأن القرآن نزل ليقرأ وليتدبر وليعمل به. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يمكثون مدة في تعلم السورة الواحدة تصل إلى السنة والأكثر، لا لضعف حفظهم بل كانوا أقوياء في حفظهم، ولكن كانوا يتعلمون ما فيها من علم وعمل. أما الآن يحفظ الواحد القرآن شهر أو شهرين أو سنة أو عدة شهور وهو قد حفظ حروفه وضيع حدوده، وهذا خطر. ووجه خطورته أنه إذا لم يكن على سنة وعلى بصيرة يستغله أهل الأهواء في جمع الأموال لحسن صوته وقراءته، ويستغله أهل الأهواء في الخروج على الحكام بحيث إنه يكون معهم، فالعامة لما ترى القارئ الفلاني معهم تظن أن هذا من أولياء الله وحفاظ كتاب الله، وما درى العامة أن أولياء الله هم الذين يفهمون دين الله ويعلمون مراده، فقد يكون ولي الله غير حافظا لكتاب الله ولكنه حافظا لحدوده لشرع الله وأحكامه، فهذا أولى من ذاك الذي يحفظ الحروف ويضيع الحدود. حتى ذكر ابن كثير وغيره من أهل العلم أن الخوارج استغلوا الحفاظ لترويج باطلهم وتكثير أتباعهم وخداع العامة، ولذلك تجدهم القارئ الفلاني في المسجد الفلاني وبعد الصلاة يقوم يجمع الأموال، ثم تذهب الأموال للإرهاب وتذهب الأموال لأماكن لم يشرعها الله، بل تكون في حقيقة أنبياء حربا
على الإسلام وأهله. ولذلك لابد من الفهم الصحيح لكلام الله، وأيضا من ثماره العمل بما علم على بصيرة ونور من الله عز وجل. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما أخبره أبو موسى الأشعري أن هناك حفظ لكتاب الله يزدادون سنة بعد سنة، خاف عمر رضي الله عنه واعتبره نذير سوء، سيكثر حفاظ حروفه المضيعون لحدوده إن لم يفقهوا معناه. أيضا من فوائد وثمار هذا العلم التمييز بين الحق والباطل، والرد على الفرق المنحرفة والأقوال الباطلة. فالذي يستدل بالقرآن على أهوائه يرد عليه علماء التفسير والعلماء السلفيون بأن هذا الفهم باطل لمخالفته كذا وكذا من القواعد التفسيرية وغيرها. فمن ذلك أنهم ردوا على الخوارج الذين يكفرون الحكام بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ردوه بأن ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال: كفر دون كفر. فقالوا: إذا جاء التفسير عن الصحابي يؤخذ به. وأيضا من قواعد التفسير وأصول التفسير عند هذه الآية أن هذه الآية تتكلم عن أهل الكتاب، فسياقها ليس في تكفير الحكام من حيث هم، إنما في أهل الكتاب الذين حرفوا وبدلوا الدين، إلى غير ذلك من القواعد. أيضا بأصول التفسير تحصل ملكة وقدرة لدى المتأمل المتدبر المتفقه في كتاب الله، وأيضا انضباط على أسس وقواعد معلومة تندرج تحتها فروع كثيرة. فلا يأتينا كل إنسان يفسر القرآن هو مثل ما مر في بعض الأحوال أنهم فسروا أو أنزلوا بعض الآيات من كتاب الله على أحداث 11 سبتمبر، وهو قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فقالوا: هذه الآية فيها شفا جرف هار، والشارع الذي حصل أو الحي الذي حصل فيه اسمه جرف هار أو كذا، وجزء 11 أو 11 سبتمبر، مثل هذا اللعب بكتاب الله عز وجل. فيقول قائلهم إن كتاب الله فيه كل شيء، وهذا دلنا على أن هذه الأحداث حق. طبعا هذا التفسير من الإلحاد في كتاب الله عز وجل ومن تحريفه، نسأل الله السلامة والعافية، ومن اللعب به. فالتفسير له أسس وقواعد معلومة، وفي كل علم له أسس وقواعد معلومة. ولذلك هؤلاء الذين يتلاعبون بدين الله إما أن يأتوا بقواعد جديدة، وإما أن يحرفوا القواعد المعلومة أو يبطلوا معناها ودلالاتها. وهذا من مسالك أهل الأهواء في تحريف الحق ورده وإبطاله. ولذلك القواعد السلفية والقواعد الشرعية حكم، طبعا قواعد مبنية على الكتاب والسنة ومنهج السلف، هي حكم بإذن الله تعالى وفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل. ولذلك تعرفون لماذا يقول كثير من هؤلاء قول فلان مقدم على قول فلان مطلقا دون التفات إلى الأدلة الشرعية؟ لأنهم أسسوا قاعدة وهي أن ردك وعدم قبولك لقول العالم طعن فيه، وأسسوا قاعدة أخرى أن العالم الفلاني قوله كله حق، وأسسوا قاعدة أخرى أن مطالبتك بالدليل ورجوعك للأدلة الشرعية والقواعد المرعية هذا طعن في العلماء، وهذا تأسيس لقواعد جديدة، فجعلوا الحق باطلا والباطل حقا، واغتر بهم من اغتر، نسأل الله السلامة. وتبصر كثير من السلفيين بحالهم وأحوالهم وأوحالهم بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم ببيان العلماء، ثم ببيان العلماء لهذا الحق وردهم للباطل وتأصيلهم لقواعد أن الحق لا يعلق بالأشخاص، بل اعرف الحق تعرف أهله واتبعه، اتبع الحق. فلذلك كان الانضباط على أسس وقواعد معلومة من فوائد هذا العلم، بل ومن فوائد كل علم، حتى قال الألباني رحمة الله عليه الإمام ناصر الدين محمد ناصر الدين الألباني، قال كلمته المشهورة في هؤلاء الذين يعني يتفقهون بدون علم وقواعد ويأتون بمسائل من عندهم وآراء من عندهم كالحدادية، قال كلمته المشهورة الألباني رحمة الله عليه، قال تقليد منضبط خير من اجتهاد أهوج، يعني غير منضبط على قواعد، والأهوج معناه غير المنضبط المعوج الذي لا يندرج تحت القواعد العامة، وهي كلمة قوية جدا في رد اجتهاداتي وتأصيلاتي بعض الناس. أيضا من فوائد هذا العلم معرفة معاني النظم القرآني وتوضيح آياته وكشف معانيها وتبيين الأحكام. فالعلم هذا يعني أصول التفسير غايته ضبط علم التفسير بالقواعد الصحيحة والطرق السليمة وبذكر آداب وشروط وأدوات التي يحتاج إليها عند تفسيره. ولعلي أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم المبدأ الرابع وهو فضل هذا العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما تدارسنا فيه الخير والبركة، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يبعدنا عن صراط أصحاب الجحيم المغضوب عليهم والضالين، وأن يجنبنا الأهواء والفتن. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين في كل مكان الوباء والبلاء والفتن والقلاقل، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن لا يليكم مكروها، وأن يتم عليكم نعمته وفضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.